سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الرجول على صاحب الفصول رحمه الله. قال صاحب الكفية رحمه الله: قال مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف ولا على التطهير، غايته أن العلم الإجمالي بنصب طرق وافية يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعية إلى العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة. هذا الكلام لا زال الكلام في النقاش. يقول: غاية ما يمكن أن يقال بالنسبة لصاحب الفصول أن العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية المنتشرة، وقلنا سابقا أن هذا العلم الإجمالي لا يمكن فيه الاحتياط التام باعتبار أنه يوجب اختلال النظام أو العصر والحرج وما أشبه ذلك. غاية ما يمكن أن يقال بالنسبة لصاحب الفصول أن العلم الإجمالي الكبير انحل. بماذا انحل؟ انحل بالأحكام الموجودة في هذه الأدلة بين أيدينا بالطرق الموجودة، يعني في خبر الواحد، في الشورى الفتوائية، في كذا وكذا، موجودة. فانحل العلم الإجمالي بما هو موجود في هذه الطرق، انحل. هذا غاية ما يمكن أن يقال. طيب، ثم أشكل صاحب الكفاية رحمه الله، قال: بما أن الاحتياط لا يمكن هنا في الطرق، الاحتياط التام في الطرق بما أنه لا يمكن في هذه الحالة. طبعا شو ما نشكل عليه هو خلاف لكن وقع هنا شو ما نشكل عليه. فيقول حينئذ لا يمكن العمل بالاحتياط التام، فيبقى يعني العلم الإجمالي الثاني الذي حل إليه كأنه غير موجود باعتبار سقط عن التأثير، لا يمكن، لا ينجز، لا يمكن عمل بأطرافه، فكأنه غير موجود. فبما أنه كأنه غير موجود فنرجع إلى ماذا؟ الإجمال الأصلي. هناك في العلم الإجمالي الكبير الظن بالمسألة الأصولية مثل الظن بالمسألة الفرعية. أنت ظننت بالوجوب وتأتي به بالطريق تعمل به، هي هي، سواء كان ظن به بالطريق أم ظن بالمسألة الفرعية. فإذا نرجع حينئذ أنه لا خصوصية للظن بالمسألة الأصولية، لا خصوصية، بل لعله الظن بالمسألة الفرعية أقرب إلى الواقع من المسألة الأصولية، وإن لم يكن أقرب فلا أقل مساوي. ليش؟ يقول: لأن الغاية ما هي؟ هي تحصيل الأمن من العقوبة، وهذه الغاية تحصيل الأمن من العقوبة، وتحصيل الأمن من العقوبة من تبعات التكاليف الواقعية كما تحصل بالظن بالمسألة الأصولية أيضا تحصل بالظن بالمسألة الفرعية، وبناء عليه فحصله يقول: يا شيخنا ما أتيت به يعني وغير مفيد، لا ينفع بالنتيجة لا موجب للحصار الحجي بالظن بالمسألة الأصولية. نحن انصافا أولا نحن نقول لصاحب الكفاية رحمه الله، نقول: شيخنا أنت سابقا ماذا قلت؟ قلت الاحتياط بالمسألة الأصولية ممكن لقلة الأطراف، والاحتياط التام فيها لا يوجب لا الاختلال ولا العصر والحرج. وهكذا قلنا سابقا. نعم، ماذا جرى عليك شيخنا؟ ما علي عما بدا؟ ليش رجعنا عن هذا الكلام؟ وسابقا قلت انه يفقد الاحتياط واشكل، وقلت والفرق ان في العلم الاجمالي الكبير انه كذا وكذا باعتبار لا يمكن يعني ضبطه، اما العلم الاجمالي الصغير منحصر الاطراف خبر واحد اجماع منقول شهره فتوائيه ماذا لا نظن بكذا الاولويه الضمنيه محصور اربع خمسه. الان تقول انه بما انه لا يمكن الاحتياط نرجع الى الواقع، يعني كان العلم الاجمالي الصغير كانه غير موجود. لا طبعا نحن على مبنانا عندنا اشكال على الاحتياط، لكن على مبنى صاحب الكفايه، على مبنى صاحب الكفايه ان الاحتياط تام في المساله الاصوليه ما في مشكله عنده، ولذا اشكل سابقا عليها. نعم على ما ذكرناه نحن في الاحتياط التام مشكل. ليش مشكل؟ قلنا لان غالبا الادله تكون ماذا؟ متعارضه. فاذا كانت الادله غالبا متعارضه فلا يمكن الاحتياط فيها. وفعلا يعني من يمارس المساله الفقهيه او علم الفقه من الطهاره الى الديانات فتجد انه فعلا هكذا، فانه دائما هناك تعارض بين الادله، وقل ما تخلو مساله من وجود يعني التعارض فيها، قل ما تخلو. وبناء عليه فالاحتياط حينئذ يعني مشكل في هذه الصوره. لا
صحيح الادله المتعارضه، لانه لابد ان يتعين عليه العمل بايهما اقرب ظنا الى الواقع.
طيب.
يعني
افرض دليلين متعارضين
لا يمكن
تكهما
معا
باعتبار تبكي الشيء. صحيح.
فياخذ
بايهما اقرب. يعني بالنتيجه بالاحتياط. واشكالنا هنا نحن. صحيح نحن سوف نذكر. نحن الان سوف نذكره. وبالنتيجه بالاحتياط التام. وهكذا الاشكال. الاحتياط لا يمكن. وبناء عليه هذا اول شيء يشكل على صاحب الكتاب. ثانيا نقول له ثانيا هنا انت تقول الاحتياط الثاني غير ممكن هو يقول هو باعتبار انه يلزم منه العصر الحرج. نسال سؤال لما انحل العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير العلم الإجمالي الثاني المتعلق بالمسألة الأصولية معاكدة، سواء أمكن العمل بالعلم الإجمالي الصغير أم لم يمكن بعدين من الرجوع إلى العلم الإجمالي الكبير، على الحالتين بعد نرجع. ليش نرجع؟ أما إذا أمكن العمل بالعلم الإجمالي الثاني هو طبعا نحتار بالأطراف والتعلم، اما اذا لم يمكن العمل به فناخذ بالظن بماذا؟ بالمسألة الاصوليه، يعني ما نظنه انه طريق هو الحجه. بالنعيم الجماعه يعني بعباره اخرى شيخنا لما انحل العلم الاجمالي الكبير انه عندي علم اجمالي بوجوبات ومحرمات ومظنونات ومشكوكات وموهومات في كل الوقائع، وقلنا لا يمكن الاحتياط التالي، وقلنا ينحل بالعلم الاجمالي بالموجود بالاحكام الموجوده بهذه الادله بالطرق من خبر واحد والشهره وكذا والى اخره. فاذا كان الامر كذلك فنقول اذا لا يمكن الاحتياط لا يخلو الامر، اما ناخذ بالظن بالمسألة الاصولية او ناخذ بالشك بالمسألة الاصولية او ناخذ بالوهم يعني الطريق، يعني ما نظنه طريقا او نشك انه طريق او نتوهم انه طريق للعلم بالجمع ولا في هذه الصورة. العقل يتنزل من العلم إلى الظن. يعني لا يمكن لك أن تقول شيخنا، اعمل بما شككت أنه طريق، اعمل بما توهمت أنه طريق، أو اترك ما ظننت أنه طريق. لا لا. فعلى الحالتين، سواء أمكن العمل بالعلم الإجمالي الصغير أم لم يمكن، على الحالتين بعد لا رجوع إلى العلم الإجمالي الكبير، حتى يقال كأن العلم الإجمالي الصغير غير موجود ونعمل بالظن. أكثر شيء يكون الظن أو الظن بالواقع أو الطريقة. بعدها نرجع نحل الحل خلص. العلم الإجمالي الكبير الحل يعني الحل. إنما إن أمكن الاحتياط بالعلم الإجمالي الصغير أهلا وسهلا، نأخذ بالمظلوم والمشكوك والمظلوم الطريق، وإلا العقل
الطريق والواقع
ونص الطريق. الطريق والواقع، الطريق والواقع هو. وإلا إذا لم نعمل هكذا يلزم ترجيح المرجوح الراجع، فنتنزل إلى الظن بالطريق. وهذا ما يريد أن يقوله صاحب الرسول رحمه الله، هذا ما يريد أن يقوله صاحب الرسول. الخلاصة، الخلاصة، نحن بالنسبة لصاحب الفصول نحن أشكلنا في الواقع، وقلنا الغاية الرئيسية، أول مطلب قلنا الغاية الرئيسية من الانسداد، وأن العقل همه ماذا؟ همه تفريغ الذنب. يعني أنت يوم القيامة عند التكاليف اليوم، عند التكاليف اليوم، فأنت هم الرئيس عند العقل تحصيل الأمن، تحصيل الأمن يكون بالظن بالواقع وبالطريق معه. ولذا نحن ذهبنا إلى أنه بناء على نتيجة مقدمات الانسداد، يعني على صحة الانسداد، فلا ينتج الظن بالمسألة الأصولية فقط، ولا الظن بالمسألة الفرعية فقط، بل أنا قلت شيخ ليش استعجلت؟ قال عندنا دليل صاحب الحاشية. أقول قبل هذا الدليل، يعني إلى هنا النتيجة هكذا، إلى هنا. أنا ماذا عند صاحب الحاشية أنا أذكره، لكن إلى هنا هكذا. يعني إلى هنا ما أتى به صاحب الفصول لم يكتب له التوفيق. طيب. الآن عندنا دليل آخر وننتهي.
يصح أن يكون أيضا أن الشارع جعل الفجية بكلا الظنين معا.
هو الشيخ النين هكذا يقول، الشيخ النين يلتزم، الشيخ النين يلتزم بما قال صاحب الفصول وصاحب الكفاية الشيخ مصر، أن كل من محشي الظن بالطريق والظن بالواقع.
يلتزم الشيخ النين جعل الفجية بكلا الظنين،
نعم نعم، كل منهما يصبح الظن بالطريق والظن بالواقع، بأيهما عمل كل منهما صحيح. هو أصلا يلتزم هذا الشيء، يلتزم. طيب، عندنا بعد دليل آخر وننتهي من هذه المسألة. هذا الدليل هو لصاحب الحاشية، أخوه لصاحب الفصول، شيخ الأصفهاني رحمه الله. هذا الدليل، نقرأ هذا الدليل. قال صاحب الكفاية رحمه الله: ثانيهما ما اختص به بعض المحققين، بعض يعبر بعض المدققين، لا مشكلة ممكن يجمع، هو فعلا محقق ومدقق الرجل. قال: لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية، ولم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعية، وأن الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم لتفريغ الذمة في حكم المكلف بالكسر، بأن نقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به. هذا الكلام لصاحب الكفاية رحمه الله لسه يعني يحتاج بعد إلى زيادة من كلام صاحب الحاشية حتى تطبع الحاشية. يعني هذا إيجاز مخرج له بعض الكلام أيضا صار لكن إيجاز مخرج. فأنا أحببت أن أنقل عبارة صاحب الحاشية أيضا يعني مع توضيح منه، ليس نص العبارة، مع توضيح ومع بعض الاختصارات. لا أريد أن أطيل من جهة، ونريد أن نبين المطلب من جهة أخرى حتى نرى أن فعل الكلام صحيح أو غير صحيح، يمكن الاعتماد عليه أم لا. قال رحمه الله مع توضيح منا يعني حاصل الكلام ليس نص العبارة، أحيانا عبارة أحيانا لا، ليس نص العبارة. قال في هذه الحالة لا ريب في كوننا مكلفين، انتبه شيخنا يعني يبدو أنه عنده ثلاث مقدمات والله العالم. قال لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية، وسوف أبين الفرق بين هذا الدليل ودليل صاحب الفصول الذي كان يتبع فيه أستاذه. قال لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية، هذا صحيح أبدا، لأن الانسداد لا يسقط عن التكليف. أفرض سد باب العلم والعلم يعني معناه أنا بعد لست مكلف؟ لا صحيح، لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام صحيح. طيب، وأن الواجب عليها يقول أولا هو مكلفين، ثم وأن الواجب علينا أولا ما هو الواجب؟ تحصيل العلم بتفريغ الذمة، لابد أن نحصل العلم، أن ذمتنا فرغت من التكليف الواجب علينا. يقول أولا وأن الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف، قلنا لا المكلف يعني حكم الشارع، في حكم الشارع تفريغ الذمة في حكم الشارع. وش لا كيف؟ بأن هو يفسر انه كيف تفرغ ذمتنا من التكليف الشرعي؟ كيف؟ قال بأن نأتي بمؤديات طرق، مؤدى طريق، مؤديات طرق نقطع بنصبها من قبله، أن الشارع نصبها يعني جعلها، نقطع بنصبها من قبله سواء هنا ضع أصبع على هذه العبارة مهمة، سواء حصل معه العلم بأداء الواقع أم لا. يقول المهم أن نحصل العلم بتفريغ ذمتنا بأن تأتي بمؤديات طرق يعني أدلة، نحصل معه تفريغ الذمة سواء حصل معه العلم بأداء الواقع أم لا. عبارة جدا واضحة أنه لا يريد أن يقول نصرف الواقعيات لمؤدى الطريق، هذا هو الفارق بين صاحب الفصول. صاحب الفصول جعل أن الواقع إما مصروف أو مقيد، مصروف بمقيد بمؤديات الطرق أو مقيد بها، لذا أشكلهم على صاحب الفصول يلزم إما التصويب إما كذا لما أشكلوا عليه. هو طبعا ليس مراده هكذا، لكن عبارته له عبارة، لكن ليس مراده هكذا، نحن قلنا المراد منها. صاحب الحاشية وضح أبدا، يقول أنا فكري قصد الواقع، أنا غرض الأسباب الطريق طابق أم لم يطابق، حسب مؤدى الواقع أنت مكلف بمؤدى الطريق. هنا اختلف عن صاحب الفصول، طيب ولا صاحب الفصول ما هو دليله؟ وهذا دليل صاحب الفصول نفس الشيء، عندنا وعندنا أحكام واقعية ونعلم أن الشارع نسب قروك له إلى آخره، ولا بد أن تعمل بمؤدى نفس الشيء. هنا الفارق شيخ، هنا الفارق، فارق أن صاحب الفصول يظهر من عبارته أن أحسن أن الواقع انحصر بمؤديات الطرق، فهم أشكلوا عليه أما إذا متصل كذا بالنتيجة يكون أنت مكلف بمؤدى الطريق والواقع يكون على طبقه. نحن قلنا ما المراد من عبارته؟ قلنا المراد أن الطريق يكشف عن الواقع، هكذا قصده. صاحب الحاشية واضح، قال سواء حصل معه أداء الواقع أم فإذا امتلك الواقع على ما هو عليه هذا هو الفعل شيخنا، هذا هو الفعل لبس. وحينئذ يقول، وحينئذ فإن صح لنا تحصيل العلم بتفريق الذمة في حكمه، يعني إن كان نقدر على أن يكون نعلم بتفريق الذمة، يعني فتح باب العلم مثلا والعلم فتح، قام. وحينئذ فإن صح لنا تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكمه، كيف؟ بأن كان هناك طريق، يعني مثلا خبر واحد أو اجمع، بأن كان هناك طريق نقطع بنصبه، أن الشارع نصبه نقطع ونأتي بمؤدياتها، هذا الطريق فحينئذ نعلم تفريغ الذمة. ليش؟ أنا أقطع أن الشارع مثلا جعل خبر واحد حجة، وأنا عملت بمؤدى خبر الواحد، شيخنا يحصل الإجزاء أو انتهى الأمر. أنت تقول أنا أحلم بالله العلي العظيم أن الشارع جعل خبر الواحد حجة، وأنا عملت بخبر الواحد بما أدي إلى خبر الواحد، معناه ماذا؟ حصل العلم بتفريق. يقول إن أمكن تحصيل العلم هكذا أعلم سعر، بأن كان هناك طريق نقطع بنصبه ونأتي بمؤديه فلا إشكال في وجوب حينئذ. وإن سد باب العلم بذلك، أقول سد باب العلم، ما أمكن القطع بنصب طريق خاص، ما عندي قطع أن الشارع جعل خبر واحد عجل، ما عندي قطع. وإن انسد باب العلم بذلك بأن لم يكن هناك طرق، لا خبر واحد ولا إجماع ولا شعور ولا كذا، بأن لم يكن هناك طرق نقطع بنصبها، نقطع عن الشارع نصبها، قال وجب علينا تحصيل الظن بتفريغ الذمة في حكمه. وجب علينا إذا لا بد أن نحصل ماذا؟ الظن. وجب علينا، أظن عبارتي، وجب علينا تحصيل الظن بتفريغ الذمة في حق الشارع، كيف؟ بأن نأتي بمؤديات طرق نظن نصبها من قبله، نظن أن الشارع نصبها. قال تنزلا من العلم بالتفريغ في حكمه إلى الظن به بحكم العقل. يقول أنا الآن في هذه الحالة ما عندي يقين، ما عندي علم أن الشارع نسب الطريقة الخاصة للأحكام، ما عندي. ليش؟ أنه سد باب العلم. لما سد باب ماذا أفعل؟ وأنا أعلم بأني مكلف، هو أعلم أن هناك طرق تؤدي إلى التكاليف، أعلم لكن ما أعلم بها أي واحد، فلا يخلو الأمر، أما أعمل على الظن بالطريق أو الشك بالطريق أو الوهم بالطريق. العقل ماذا يقول؟ يتنزل إلى الظن بالطريق عقلا. ليش؟ لأنه لو لم نعمل بذلك للزم الترجيح المرجوح الراجح. أما ليش ما تذهب إلى الظن بالحكم؟ ليش؟ قال إلى عبارة فطان، نتنزل من العلم بالتفريغ في حكمه إلى الظن به بحكم العقل، لا إلى الظن بأداء الواقع. ليش؟ ليش؟ يقول لا إلى الظن بأداء الواقع، لا تذهب إليه، لا إلى الظن بأداء الواقع، بأن نأتي بما ظن وجوبه أو وجوبه من دون قيام طريق مضمون الاعتبار عليه. ليش؟ هنا الأساس. أهل ليش يا إخوان؟ يقول لا إلى الظن، ما برهن، وأنا منضبط البرهان، ما برهن. يقول نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الطريق، لا إلى الظن بالواقع. نحن شيخ لا نقبل الآيات، لكن ما برهنت لنا ليش ما نرجع؟
ما قبل أن يذكرتم أقرب الطرق هو الظن.
ذاك صعب الفصول كان هذا الكلام. صعب الفصول وكذا الكلام. أنا أتكلم عن صاحب الحاشية. لا لا صاحب الحاشية. فحينئذ في هذه الصورة يعني انتهى كلام في الواقع انتهى محصل كلام صاحب الحاشية. لا إلى الظن بأداء الواقع بأن نأتي بما ضمن وجوبه من دون قيام طريق مضمون الاعتبار عليه. هذا مولانا حاصل يعني حاولنا أنه لا أنه يعني لا إطالة ولا إيجاد مخل حتى نفهم ما يريد قبل أن يقول. طيب أولا نحن يعني قلنا بعدين نناقش لكن هناك شيء في المقدمة الأولى يعني هو عنده عدة أمور. أولا يقول نحن مكلفين هو صحيح مكلفين بالأحكام لم تسقط عنا والواجب علينا تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف بأن نقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به. هذا الكلام أغلب الأعلام يقول لم نفهم مراده بالضبط. ماذا يريد أن يقول صاحب الحاشية؟ أغلب أن يقول صحيح نحن مكلفين بالأحكام الشرعية وبالواقع أهلا وسهلا. طيب هنا في هذه الحالة شيخنا تقول لا بد أن نعلم بحكمه بتفريغ الذمة أن الشرع حكم بتفريغ الذمة. طيب أنا اليوم أعطيكم بعض المقدمات وبعدين إن شاء الله يعني يأتي الجواب الكامل. نتكلم الآن بعض المقدمات على الجواب. أولا نحن سابقا قلنا مرارا وتكرارا الحاكم أولا بالإطاعة والعصيان يعني كبح العصيان حسن الإطاعة قلنا العقل هذا الأربعة ثاني هذا خلي بالك خلي بالك وأي حكم شرعي على الإطاعة أو على القبح المعصية يكون هذا ارجع عفوا أي أمر يكون إرشاد لا هو شرعي يكون إرشاد بالعقل. فهذا هو المهم هنا وهذا الذي يستغرب يعني صاحب الحاشي إن كما وكذا حاصله يقول لا بد من العلم بتفريغ من العلم بحكمه حكم الشارع بتفريغ الذمة. التفريغ الذمة كيف يتم؟ سؤال تفريغ الذمة كيف يتم؟ يتم من خلال العمل لا ربط للشارع فيه على الإطلاق. يعني مثلا باب المثال الشارع يقول أنا أوجبت عليك الصلاة ها؟ ما معنى الصلاة؟ يعني التكبيرة الفاتحة السورة الركوع السجود ها؟ تشهد التسليم كذا وأوجبت هذا الشرط وهذا الجزء وهذا مانع وذاك مانع إلى آخره. طيب أهلا وسهلا شيخ الزيد من الناس أخذ زيد من الناس صلى مع الشرائط الكاملة يعني تمام الأجزاء والشرائط وما عدم الموانع لم يصلي لا بالذهب ولا بالحي ولا بالنجس ما لم يكن لعبه وأتى بالأجزاء وكل شيء شيخ نزلي كل شيء. هنا الفراغ قهري ليش؟ لأن انطباق المأمور به على المأتين عقلي انطباق قهري أنا مأمور بعشرة أجزاء أدل بعشرة انطبق عليه انطباق قهري والإجزاء عقلي ليس شرعي والإجزاء عقلي. إذا أنت لما تأتي بأي تكليف شيخنا مع شرائطه الكاملة طيب حتى ماذا يكون؟ فرغت الذمة يعني أخذ الشارع ما قال حكمت بتفريغ ذمتك ما هو المشكلة هنا قال له من العلم ماذا؟ بحكم الشارع بتفريغ والشارع يحكم ذمة شيخنا ما هو المشكلة هنا بناء عليه أنت لما أتيت بالتكليف على وجهه شيخ على وجهه. أنا أنتظر بعد من الشارع يقول أنا حكمت عليك بفراغ منك خلاص حكم وما حكم فراغ منك فراغ الذنب لا توقف على الحكم فراغ منك ليش فراغ أنت ماذا أمرتني بالصلاة أتيت بكل شيء نعم إذا أخليت تبي شيخنا إذا أخليت بشيء ما العقل هنا بعد لا يحكم بالإجزاء ولا يكون الانتظار قهري فإذا كان هناك إجزاء حتما من الشارع هو يحكم يعني بس أعطيك مثال أنا أعطيك مثال شيخنا أنت الآن شيخنا الجليل الآن شيخنا الجليل صليت الظهر لما صليت الظهر شيخنا وانتهيت من صلاة الظهر ها تقول أنا كنت على يقين قبل الوقت قبل دخول الوقت قبل الصلاة أنا ما كنت متوضئ ما كنت على يقين لكن شاكك لما دخلت في الصلاة كنت متوضئا حتما أنا قبل الصلاة ما كنت متوضئ لكن لما دخلت في الصلاة حين شرعت بها أنا كنت متوضئ أم لا مهكذا شيخنا؟ طيب اتركنا من قاعدة الفراغ وإلى آخره اتركنا منها وسط أصحاب الكلام الفراغ أنت المفروض تعيد الصلاة اتركني من قاعدة الفراغ ليش؟ لأن الاشتغال اليقيني يصير الفراغ اليقيني أنا لازم أكون مطمئن لما أصلي أكون على طهارة على وضوء وهكذا لازم أكون هكذا أنا لما أصلي ما كنت مطمئن بالعكس عند استصحاب عدم الطهارة استصحاب حجة استصحاب حجة استصحاب عدم الوضوء طيب هنا لو لم يكن عندنا قاعدة الفراغ المفروض أتيه لأن العقل لا يحكم الإنسان وليس الانتماط قهري واضح لنا الشارع قال ماشي الحال جعل لقاعة الفراغ الشارع طبق الإجزاء هنا أو حكم بالفراغ هنا فراغ تعبد الشارع حكم بالفراغ قال أنت ماذا تريد أنا الصلاة لي وأنا أقبل هكذا خلاص أنا عندي هذا اسمه فراغ خلاص الشارع وسع مفهوم الفراغ بيشمل هكذا مورد وهكذا إذا كان تجاوز في التجاوز المفروض أيضا هكذا تعيد أنت الآن تصلي فالآن أنت في الصورة تقول أنا قرأت الفاتحة وما قرأت قرأت وما قرأت المفروض ماذا لولا قاعدة هذه القاعدة التجاوز لا تأتي لأنه كنت على يقين كنت على يقين ما كنت آتي بالفاتحة الآن تشك استصحاب من ناحية موجود ومن ناحية اشتغال يقيني الشارع ماذا قال ابني على الاتهام خلاص ابني خلاص أنا أقبل الصلاة لي أنا أقبل هكذا هنا صحيح يحكم الشارع الفراغ أما شيخنا الجليل أما إذا أتيت بالمأمور به على ما هو عليه كاملا متكاملا أحتاج للحكم الشرعي بالفراغ شيخنا يو العقل فلذا عبارته فيها ما فيها وللكلام تتم يأتي إن شاء الله